سابع عشر زواج المتعة. هامش: زواج المتعة زواج إلى أجل معين، فإذا جاء ذلك الأجل وقعت الفرقة. انتهى. روى ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما ولي عمر خطب الناس فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثة ثم حرمها، والله لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة، إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلها بعد إذ حرمها. وروى مالك والبيهقي وعبد الرزاق أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر فقالت: إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة فحملت منه، فخرج عمر يجر رداءه فقال: هذه المتعة، ولو كنت تقدمت فيها لرجمته، أي لو كنت أعلنت حرمتها بين الناس. وروى ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب قال: رحم الله عمر، لولا أنه نهى عن المتعة لصار الزنا جهارا. ثامن عشر: ما يحل للرجل من زوجته الحائض. روى أحمد وابن أبي شيبة أن ناسا من أهل العراق قدموا على عمر رضي الله عنه فقال: من أنتم؟ قالوا: من أهل العراق. قال: فبإذن جئتم؟ قالوا: نعم. فسألوه عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض. قال: سألتموني عن خصال ما سألني عنهن أحد بعد أن سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أما ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فله ما فوق الإزار. وروى عبد الرزاق أن نفرا سألوا عمر عما يحل للرجل من امرأته حائضة فقال: لك ما فوق الإزار، ولا تطلعن على ما تحته حتى تطهر. ولذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومالك والصحيح عن الشافعية: إن مباشرة الحائض فيما بين السرة والركبة بغير وطء حرام. وقال أحمد والثوري والأوزاعي والظاهري: بجواز المباشرة بغير وطء مع الكراهة. هامش: الدين الخالص، الجزء الأول، الصفحة 90 بعد 300. انتهى. وجسم الحائض وعرقها طاهران. روى عبد الرزاق أن عمر سئل عن الحائض تناول الرجل وضوءا فتدخل يدها فيه فقال: إن حيضتها ليست في يدها. وروى ابن أبي شيبة أن عمر سئل كذلك عن سؤرها فقال: ليست حيضتها في فيها. تاسع عشر: حق الزوجة في الوطء. روى أبو عبيد عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: إنا لنسير مع عمر رضي الله عنه بالرف من جمدان، هامش، جبل بين ينبع والعيص، على ليلة من المدينة. انتهى. إذ عرضت له امرأة من خزاعة شابة فقالت: يا أمير المؤمنين، إني امرأة أحب ما تحب النساء من الولد وغيره، ولي زوج شيخ. قال: والله ما برحنا حتى نظرنا إليه يهوي شيخ كبير. فقال لعمر: يا أمير المؤمنين، إني لمحسن إليها وما آلوها. فقال له عمر: أتقيم لها طهرها؟ فقال: نعم. فقال لها عمر: انطلقي مع زوجك، والله إن فيه لما يجزئ، أو قال: يغني المرأة المسلمة. ولذا قال ابن حزم: وفرض على الرجل أن يجامع امرأته التي هي زوجته، وأدنى ذلك مرة في كل طهر إن قدر على ذلك، وإلا فهو عاصي لله تعالى. برهان ذلك قول الله عز وجل: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، البقرة 22 بعد 200. وأراجع المحلى في الجزء 11 في الصفحة 36 بعد 200 انتهى. وروى أبو حفص بإسناده عن زيد بن أسلم قال: بينما عمر رضي الله عنه يحرس المدينة فمر بامرأة في بيتها وهي تقول: تطاول هذا الليل واسود جانبه، وطال علي ألا خليل ألاعبه، والله لولا خشية الله وحده لحرك من هذا السرير جوانبه، ولكن ربي والحياء يكفني، وأكرم بعلي أن توطأ مراكبه. فسأل عنها عمر فقيل له: هذه فلانة زوجها غائب في سبيل الله. فأرسل إليها تكون معه، وبعث إلى زوجها فأقفله هامش أي أرجعه. ثم دخل على حفصة فقال: يا بنية، كم تصبر المرأة على زوجها؟ فقالت: سبحان الله، مثلك يسأل مثلي عن هذا؟ فقال: لولا أني أريد النظر للمسلمين ما سألتك. قالت: 5 أشهر 6 أشهر. فوقت للناس في مغازيهم 6 أشهر، يسيرون شهرا ويقيمون 4، ويسيرون راجعين شهرا. واحتج بذلك الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا سافر رجل عن زوجته فإن لم يكن له عذر مانع من الرجوع وقت له 6 أشهر. فقد سئل: كم يغيب الرجل عن زوجته؟ قال: 6 أشهر يكتب إليه، فإن أبى أن يرجع فرق الحاكم بينهما. وعن محمد بن معن الغفاري قال: أتت امرأة عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت: يا أمير المؤمنين، إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل، وأنا أكره أن أشكوه وهو يعمل بطاعة الله عز وجل. فقال لها عمر: نعم الزوج زوجك. فجعلت تكرر هذا القول ويكرر عليها الجواب. فقال له كعب الأسدي: يا أمير المؤمنين، هذه المرأة تشكو زوجها في مباعدته إياها عن فراشه. فقال عمر: كما فهمت كلامها فاقضي بينهما. فقال كعب: علي بزوجها. فأتي به فقال له: إن امرأتك هذه تشكوك. قال: أفي طعام أو شراب؟ قال: لا. فقالت المرأة: يا أيها القاضي الحكيم رشده، ألها خليلي عن فراشي مسجده، زهده في مضجعي تعبده، فاقض القضى كعب ولا ترده، نهاره وليله ما يرقده، فلست في أمر النساء أحمده. فقال زوجها: زهدني في النساء وفي الحجل، أني امرؤ أذهلني ما نزل، في سورة النمل وفي السبع الطول، وفي كتاب الله تخويف جلل. فقال كعب: إن لها عليك حقا يا رجل، تصيبها في 4 لمن عقل، فأعطها ذاك ودع عنك العلل. ثم قال: إن الله عز وجل قد أحل لك النساء 2 مثنى و3 ورباع، فلك 3 أيام ولياليهن تعبد فيهن ربك. فقال عمر: والله ما أدري من أي أمريك أعجب، أن من فهمك أمرهما أم من حكمك بينهما، اذهب فقد وليتك قضاء البصرة. همش رواه بمعناه ابن سعد عن الشعبي، وعبد الرزاق عن قتادة، وابن أبي شيبة عن طريق ابن سيرين، وله طرق أخرى. انتهى الهامش. 20. هل يجوز أن يكذب أحد الزوجين على الآخر إن كان في ذلك مصلحة لدوام الألفة؟ روى ابن أبي عذرة الدؤلي أيام خلافة عمر كان يخلع النساء التي يتزوج بهن، ف فطارت له في النساء من ذلك أحدوث يكرهها. فلما علم بذلك أخذ بيد عبد الله بن الأرقم حتى أتى منزله، ثم قال لامرأته: أنشدك بالله هامش، أي أسألك بالله، انتهى، هل تبغضينني؟ قالت: لا تنشدني بالله. قال: فإني أنشدك بالله. قالت: نعم. فقال لابن أبي الأرقم: أتسمع هامش؟ كأنه يشهده على ما تقول، انتهى. ثم انطلقا حتى أتيا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال ابن أبي عذرة: إنكم لتحدثون أني أظلم النساء وأخلعهن، فاسأل ابن الأرقم. فسأله فأخبره، فأرسل عمر إلى امرأة ابن أبي عذرة، فجاءت هي وعمتها، فقال عمر: أنت التي تحدثين لزوجك أنك تبغضينه؟ فقالت: إني أول من تاب وراجع أمر الله تعالى، إنه ناشدني فتحرجت أن أكذب، أفأكذب يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم فاكذبي، فإن كانت إحداكن لا تحب أحدنا فلا تحدثه بذلك، فإن أقل البيوت الذي يبنى على الحب، ولكن الناس يتعاشرون بالإسلام والأحساب. هامش، ورواه بمعناه ابن جرير، انتهى. وروى الشيخان عن أم كلثوم رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيلني خيرا أو يقول خيرا. قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث، يعني الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجها. ومن أطرف ما روي في ذلك ما رواه الدارقطني وحكاه ابن القيم في كتابه أخبار النساء عن عكرمة، قال: كان ابن رواحة مضطجعا إلى جنب امرأته، فقام إلى جارية له في ناحية الحجرة فوقع عليها، وفزعت امرأته فلم تجده في مضجعه، فقامت وخرجت فرأته على جاريته، فرجعت إلى البيت فأخذت الشفرة، ثم خرجت وقد فرغ وقام، فلقيها تحمل الشفرة، فقال: مهيا هامش؟ مهيا أي ما أمركم وما شأنكم؟ انتهى. قالت: مهيا، لو أدركتك حيث رأيتك لوجأت بين كتفيك بهذه الشفرة. هامش، لوجأت أي لطعنت، انتهى. قال: وأين رأيتني؟ قالت: رأيتك على الجارية. فقال: ما رأيتني؟ وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جنب. قالت: فقرأ. فقال: أتانا رسول الله يتلو كتابه كما لاح مشهد من الفجر ساطع، أتى بالهدى بعد العمى فقلوبنا به موقفات أنما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. فقالت: آمنت بالله، وكذب البصر. ثم غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فضحك حتى رأيت نواجزه. الحادي والعشرون: هل للمرأة أن تتسرع بعبدها؟ هامش: التسرع وطء الرجل أمته التي لا حق لأحد فيها، انتهى. روى عبد الرزاق أن امرأة تسرت غلاما لها، فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه، فسألها: ما حملك على هذا؟ فقالت: كنت أرى أنه يحل لي ما يحل للرجل من ملك اليمين. فاستشار عمر فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: تأولت كتاب الله عز وجل غير تأويله. فقال عمر: لا جرم، والله لا أحلك لحر بعده أبدا. كأنه عاقبها بذلك، وذرأ عنها الحد، وأمر العبد ألا يقربها. وروى ابن أبي شيبة أن امرأة جاءت إلى عمر رضي الله عنه فقالت: يا أمير المؤمنين، إني امرأة كما ترى، وغيري من النساء أجمل مني، ولي عبد قد رضيت دينه وأمانته، فأردت أن أتزوجه. فدعا عمر بالغلام فضربه ضربا مبرحا وأمر به فبيع بأرض غريبة. 22. إذا زفت للرجل غير امرأته فوطئها. قضى عمر رضي الله عنه في الرجل إذا زفت إليه غير امرأته ليلة الدخول بها وقال له النسوة: هي امرأتك، فوطئها. ثم تبين له أنها ليست الشبهة ويجب عليه المهر وعلى المزفوفة العدة ويثبت النسب ولا يحد قاذفه. همش الفقه على المذاهب الأربعة، الجزء الخامس، الصفحة 94، انتهى. يقول الشهيد عبد القادر عودة في كتابه التشريع الجنائي الإسلامي، همش الصفحة 66 بعد 300، انتهى. وكذلك إذا وجد على فراشه امرأة ظنها امرأته فوطئها، أو دعا زوجته فجاءته غيرها فظنها المدعوة فوطئها، لا حد عليه في كل ذلك عند مالك والشافعي وأحمد والظاهريين والزيديين. وحجتهم أنه وطء اعتقد الفاعل إباحته مما يعذر مثله فيه، وأنه أشبه بوطء من زفت إليه غير زوجته. ولكن أبا حنيفة يرى الحد على من وجد امرأة في فراشه فوطئها، لأن المسقط هو شبهة الحل، ولا شبهة هنا أصلا سوى أنه وجدها على فراشه. ومجرد وجود المرأة على فراشه لا يكون دليل الحل ليستند الظن إليه، هذا لأنه ينام على الفراش غير الزوجة من صديقاتها وقريباتها. وكذلك الحكم إذا كان أعمى إلا إذا دعاها فأجابته أجنبية وقالت: أنا زوجتك. وهذا إذا لم تطل الصحبة وتشابهت النغمات ولم يستطع التمييز. وأما الخطأ في الوطء المحرم فلا يعفي من العقوبة وليس شبهة باتفاق، فمن دعا محرمة عليه فأجابته غيرها فوطئها يظنها المدعوة فعليه الحد. فإن دعا محرمة فأجابته زوجته فوطئها يظنها الأجنبية التي دعاها فلا حد عليه لانتفاء حرمة الفرج وإن أثم باعتبار ظنه. انتهى كلامه. 23. هل يجوز للرجل أن يطأ جاريته المتزوجة؟ روى ابن أبي شيبة أن عمر رضي الله عنه أتي برجل وقع على جاريته المتزوجة فضربه 100 نكالا. وروى عبد الرزاق عن نافع أن رجلا من ثقيف أخبره أن رجلا منهم كانت له جارية حسناء، وكان عمر يعرف تلك الجارية، فأنكحها الرجل غلاما له، وكان الرجل يقع عليها، فأتى العبد إلى عمر فأخبره ذلك، فغيب عمر العبد وأرسل إلى سيده فسأله: ما فعلت فلانة؟ فقال: يا أمير المؤمنين، عندي وقد أنكحتها غلاما لي. فقال عمر: هل تقع عليها؟ فأشار إليه من عند عمر رجل أن قل لا، فقال: لا. فقال عمر: أما والله لو أخبرتني أنك تفعل لجعلتك نكالا للناس. 24. هل يجوز للرجل أن يطأ جارية زوجته؟ روى البيهقي وعبد الرزاق أن حبيبة بنت خارجة بعثت بجارية لها مع زوجها من الأنصار يقال له حبيب بن أساف إلى الشام، وقالت: إنها بالشام أنفق لها، فبعها ما رأيت. وقالت: تغسل ثيابك وتنظر رحلك وتخدمك. فذهب فابتاعها لنفسه ثم رجع بها إلى المدينة حبلى. فجاءت ابنة خارجة عمر فأنكرت أن تكون امرأته باعتها، فهم عمر بزوجها أن يرجمه حتى كلمها قومها فقالت: اللهم آنفا أشهد أني كنت أمرته ببيعها. فأقرت بذلك لعمر فضربها 80 هامش، وهو حد القذف، انتهى. وفي رواية لابن أبي شيبة أن ابنة خارجة وهبت زوجها تلك الجارية ثم أنكرت، وقال عمر: لو أتيت برجل وقع على جارية امرأته لرجمته. 25 امرأة المفقود. روى مالك والشافعي عن سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه قال: أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدري أين هو فإنها تنتظر 4 سنين ثم تعتد 4 أشهر و10 ثم تحل. وروى الدارقطني في سننه عن أبي عثمان قال: أتت امرأة عمر رضي الله عنه فقالت: استهوت الجن زوجها فأمرها أن تتربص 4 سنين، ثم أمر ولي الذي استهوته الجن أن يطلقها، ثم أمرها أن تعتد 4 أشهر و10. وفي رواية عند عبد الرزاق: فقدت امرأة زوجها فمكثت 4 سنين ثم ذكرت أمرها لعمر رضي الله عنه فأمرها أن تتربص 4 سنين من حين رفعت أمرها إليه، فإن جاء زوجها وإلا تزوجت. فتزوجت بعد أن قضت السنوات 4 ولم تسمع له بذكر. ثم جاء زوجها فأخبر الخبر، فأتى إلى عمر فقال له عمر: إن شئت رددنا إليك امرأتك، وإن شئت زوجناك غيرها. فقال: بل زوجني غيرها. وفي رواية سعيد ابن منصور: فخيره عمر بين امرأته وبين الصداق، فاختار امرأته ففرق بينهما وردها إليه. قال ابن حزم في المحلى: هذا الذي لا يصح عن عمر غيره أصلا، وهو أن تبتدئ بتربص 4 سنين من حين ترفع أمرها إلى الإمام، فإذا أتمت 4 سنين تزوجت إن شاءت، فإن جاء زوجها وقد تزوجت فهو مخير بين صداقها الذي أعطاها وبين أن ترد إليه امرأته ويفسخ نكاح الآخر أو يزوجه الإمام زوجة أخرى، انتهى كلامه. هامش المحلى، الجزء 11، الصفحة 1400، انتهى. وقد ذهب إلى هذا مالك وأحمد وإسحاق والشافعي في أحد قوليه، وذهب أبو يوسف وأبو حنيفة في رواية عنه والشافعي في قوله الآخر إلى أنها لا تخرج عن الزوجية حتى يصح لها موته أو طلاقه أو ردته، ولا بد من تيقن ذلك. قالوا: عقدها ثابت بيقين فلا يرتفع إلا بيقين. وعليه يدل ما رواه الشافعي عن علي موقوفا: امرأة المفقود امرأة ابتليت فلتصبر حتى يأتيها يقين موته. هامش سبل السلام للصنعاني، انتهى. في الطلاق: 1. طلاق المكره. روى البيهقي في السنن وابن حزم في المحلى عن عبد الملك بن قدامة الجمحي قال: حدثني أبي أن رجلا تدلى بحبل ليشترى عسلا، فأتت امرأته فقالت له: لا أقطعن الحبل أو لا تطلقني. فناشدها الله تعالى فأبت فطلقها. فلما ظهر أتى عمر رضي الله عنه فذكر ذلك له، فقال له عمر: ارجع إلى امرأتك فإن هذا ليس بطلاق. وروى ابن أبي شيبة عن ثابت الأعرج قال: سألت عمر وابن الزبير عن طلاق المكره فقال جميعا ليس بشيء. وروى عبد الرزاق عن عمر رضي الله عنه قال: ليس الرجل بأمين على نفسه إن أخفته أو ضربته أو أوثقته. 2- طلاق السكران. روى أبو عبيد عن أبي لبيد أن سكران طلق امرأته 3 فشهد عليه 4 نسوة، فرفع ذلك إلى عمر رضي الله عنه فأجاز شهادة النسوة وفرق بينهما. وروى ابن حزم في المحلى بإسناده إلى يحيى بن عبيد عن أبيه أن رجلا من أهل عمان تململأ من الشراب فطلق امرأته 3 فشهد عليه نسوة، فكتب إلى عمر بذلك فأجاز شهادة النسوة وأثبت عليه الطلاق. 3- طلاق الهازل. روى عبد الرزاق في مصنفه عن عمر رضي الله عنه قال: 3 اللاعب فيهن والجاد سواء، الطلاق والصدقة والعتاق. وروى ابن أبي شيبة عن عمر رضي الله عنه قال: 4 جائزات على كل حال، العتق والطلاق والنكاح والنذر. وروى البيهقي وابن أبي شيبة أن رجلا بالمدينة طلق امرأته 1000 فرفع إلى عمر فقال: إنما كنت ألعب، فعلاه بالدرة وقال: إنه كان لا يكفيك 3، وفرق بينهما. 4- الطلاق مخافة الإرث. روى عبد الرزاق عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: طلق غيلان بن سلمة الثقفي نساءه وقسم ماله بين بنيه في خلافة عمر رضي الله عنه، فقال عمر: طلقت نساءك وقسمت مالك بين بنيك؟ قال: نعم. قال: والله إني لأرى الشيطان فيما يسرق من السمع، سمع بموتك فألقاه في نفسك، فلعلك ألا تمكث إلا قليلا، وأيم الله لئن لم تراجع نساءك وترجع في مالك لا أورثهن إذا مت، ثم لآمرن بقبرك فلا يرجمن كما يرجم قبر أبي رغال. همش. أبو رغال بكسر الراء كان من ثمود كما يقول القاموس المحيط، وقبره في الطريق إلى الطائف، أصابته النقمة التي أصابت قومه لخروجه من الحرم. وهناك أقوال أخرى غير جيدة، وقيل كان يسرق الحجاج بمحجنه. انتهى. قال: فراجع نساءه وأرجع ماله. قال نافع: فما مكث إلا 7 حتى مات. أما من طلق امرأته وهو في مرض الموت مخافة أن ترث، فقد قال عمر رضي الله عنه: إذا طلقها مريضا ورثته ما كانت في العدة ولا يرثها. همش. رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة. انتهى. 5- من أخطأ فتلفظ بالطلاق. روى ابن حزم في المحلى عن خيثمة بن عبد الرحمن قال: قالت امرأة لزوجها: سميني، فسماها الظبية. قالت: ما قلت شيئا. قال: فهات ما أسميك به. قالت: سميني خلية طالق. قال: فأنت خلية طالق. فأتت عمر فقالت: إن زوجي طلقني. فجاء زوجها فقص عليه القصة، فأوجع عمر رأسها وقال لزوجها: خذ بيدها، وأوجع رأسها. انتهى الشريط الخامس، وللكتاب بقية على الشريط التالي. الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط السادس من الكتاب. 6- الطلاق قبل العقد. إذا علق الرجل طلاق امرأة أجنبية على زواجه منها ثم تزوجها فقد وقع الطلاق. روى مالك في الموطأ عن عمر رضي الله عنه قال: إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحها ثم أثم فإن ذلك لازم له إذا نكحها. وروى عبد الرزاق أن رجلا قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق 3، فقال عمر: فهو كما قلت. 7- الطلاق 3
في مجلس واحد. روى مسلم وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناه، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. وفي رواية عن ابن الصهباء أنه قال لابن عباس: ألم تعلم أن الثلاثة كانت تجعل واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر؟ قال: نعم. وأخرج سعيد بن منصور بسند صحيح عن أنس أن عمر رضي الله عنه كان إذا أتي برجل طلق امرأته ثلاثة أوجع ظهره ضربا. وروى عبد الرزاق عن عمر أنه رفع إليه رجل طلق امرأته ألفا، فقال له عمر: أطلقت امرأتك؟ قال: لا، إنما كنت ألعب. فعلاه عمر بالدرة وقال: إنما يكفيك من ذلك ثلاث. وللعلماء في هذه المسألة مذاهب وآراء نذكرها فيما يلي: واحد، أنه يقع ثلاثة، وإليه ذهب عمر وعائشة رضي الله عنهما والفقهاء الأربعة وجمهور السلف والخلف. ومن أدلتهم ما رواه الدارقطني عن عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض، ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين أخريين عند القرآن، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا ابن عمر، ما هكذا أمرك الله تعالى؟ إنك قد أخطأت السنة، والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء. قال: فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فراجعتها، ثم قال: إذا هي طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك. فقلت: يا رسول الله، أرأيت لو طلقتها ثلاثة أكان يحل لي أن أراجعها؟ قال: لا، كانت تبين منك وتكون معصية. اثنان، أنه يقع واحدة، وهو مروي عن علي وابن عباس، وذهب إليه بعض أهل الظاهر وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. وقد أطال ابن القيم في شرح هذا الرهن في شرح هذا الرأي ونصرته في كتابيه إعلام الموقعين عن رب العالمين وإغاثة اللهفان. ثلاثة، أنه لا يقع شيئا لأنه طلاق بدعي، وهذا عند من يرى أن الطلاق البدعي غير واقع. أربعة، أنه يفرق بين المدخول بها وغيرها، فتقع الثلاث على المدخول بها وتقع على غير المدخول بها واحدة. هامش راجع سبل السلام في المجلد الثاني الصفحة 85 بعد الألف. انتهى. ثمانية، تفويض المرأة بتطليق نفسها، كأن يقول لها زوجها: اختاري نفسك أو أمرك بيدك. روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن عمر رضي الله عنه قال: أمرك بيدك واختاري سواء. وروى عبد الرزاق وابن أبي شيبة أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاءني رجل فقال: كان بيني وبين امرأتي بعض ما يكون بين الناس، فقالت: لو أن الذي بيدك من أمري بيدي لعلمت كيف أصنع. فقال: إن الذي بيدي من أمرك بيدك. قالت: فأنت طالق ثلاثة. فقال: أراها واحدة، وأنت أحق بالرجعة. وسألقى أمير المؤمنين عمر فلقيه، فقص عليه القصة، فقال: فعل الله بالرجال، وفعل الله بالرجال، يعمدون إلى ما في أيديهم فيجعلونه في أيدي النساء بفيها التراب. ماذا قلت؟ قال: قلت أراها واحدة وهو أحق بها. قال: وأنا أرى ذلك، ولو كنت رأيت غير ذلك لرأيت أنك لم تصب. واشترط عمر في من فوضها زوجها في أمر طلاق نفسها فلها الأمر ما دامت في المجلس، فإن قامت من مجلسها رد الأمر إلى زوجها. روى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق عن عمر رضي الله عنه قال: أيما رجل ملك امرأته أمرها أو خيرها فافترق من ذلك المجلس لم تحدث فيه شيئا فأمرها إلى زوجها، وإن اختارت نفسها فطلقت نفسها واحدة أو اثنتين أو ثلاثة لم يقع إلا طلقة واحدة رجعية. روى ابن حزم وابن أبي شيبة أن عمر رضي الله عنه قال: في من جعل أمر امرأته بيدها فطلقت نفسها ثلاثة أنها طلقة واحدة رجعية. 9. تفويض غير الزوجة بالطلاق. روى عبد الرزاق أن عمر رضي الله عنه رفع إليه رجل جعل أمر امرأته بيد رجل آخر فطلقها ثلاثة، فقال عمر: واحدة ولا رجعة له عليها. 10. الطلاق بألفاظ الكناية. ألفاظ الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، فلو قال: لم أمن الطلاق وإنما نويت معنى آخر، فلا يقع طلاقه. وإن نوى واحدة رجعية فهي واحدة رجعية، وإن نوى الطلاق البائن فهو بائن، وإن نوى طلاقا ثلاثة فهو ثلاث. ومن ألفاظ الكناية: أنت خلية. روى عبد الرزاق أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في الخلية: هي واحدة وهو أحق بها. طلاق البتة، وإن طلقها البتة فهي واحدة وهو أملك لها. روى الشافعي في مسنده عن عبد المطلب بن حنطب أنه طلق امرأته البتة، ثم أتى عمر رضي الله عنه فذكر له ذلك فقال: ما حملك على ذلك؟ قال: قلت قد فعلت. قال: فقرأ، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. النساء، الآية 66. ما حملك على ذلك؟ قال: قد فعلت. قال: أمسك عليك امرأتك فإن الواحدة لا تبت. وروى عبد الرزاق عن الشعبي قال: جاء ابن أخي الحارث ابن ربيعة إلى عروة بن المغيرة ابن شعبة وكان أميرا على الكوفة، فقال عروة: لعلك أتيتنا زائرا مع امرأتك. قال: وأين امرأتي؟ قال عروة: تركتها عند بيضاء، يعني امرأته. فقال ابن أخي الحارث: فهي إذن طالق البتة. قال: وإذا هي عندها؟ قال: في المسأل. فشهد عبد الله بن شداد بن الهاد أن عمر جعلها واحدة وهو أحق بها، ثم سأل، فشهد رجل من طي يقال له رياش بن عدي أن عليا جعلها ثلاثة. فقال عروة: إن هذا لهو الاختلاف. فأرسل إلى شريح فسأله، وكان قد عزل عن القضاء، فقال شريح: الطلاق سنة وألبته بدعة، فنقف عند بدعته فننظر ما أراد بها. أنت علي حرام. إذا حرم الرجل امرأته فإما أن يريد بالتحريم تحريم العين أو يريد الطلاق بلفظ التحريم، فإذا أراد الطلاق فهو طلقة واحدة رجعية. روى عبد الرزاق أن عمر رفع إليه رجل فارق زوجته بتطليقتين ثم قال: أنت علي حرام، قاصدا بذلك الطلاق، فقال: ما كنت لأردها عليه أبدا. وإن لم ينوي الطلاق فالحرام يمين يكفرها بكفارة اليمين ولا تحرم عليه امرأته. روى ابن أبي شيبة عن عمر رضي الله عنه قال: من قال لامرأته هي علي حرام فليست عليه بحرام وعليه كفارة يمين. حبلك على غاربك. روى مالك في الموطأ: كتب عامل عمر على العراق إلى عمر أن رجلا قال لامرأته حبلك على غاربك، فكتب عمر إلى عامل أن مره يوافيني بمكة في الموسم. فبينما عمر يطوف بالبيت إذ لقيه رجل فسلم عليه، فقال عمر: من أنت؟ فقال: أنا الذي أمرت أن أجلب عليك. فقال له عمر: أسألك برب هذه البنية الكعبة ما أردت بقولك حبلك على غاربك؟ فقال الرجل: لو استحلفتني في غير هذا المكان ما صدقتك، أردت لذلك الفراق. فقال عمر: هو ما أردت. وفي رواية عند عبد الرزاق قال الرجل أردت الطلاق ثلاثة فأمضاه عليه. أراحني الله منك. روى ابن أبي شيبة أن امرأة قالت لزوجها أراحني الله منك، قال نعم فنعم، فأتى عمر فذكر ذلك له، فقال عمر تريد أن أتحملها، هي بك هي بك، أنت علي حرج. روى البيهقي وعبد الرزاق عن نعيم بن دجاجة قال كانت أخت لي تحت رجل فطلقها تطليقتين ثم قال لها أنت علي حرج، فكتب فيها إلى عمر رضي الله عنه فقال قد بانت منك. 11. هل المطلقة ثلاثة نفقة أو سكنة؟ أخرج مسلم والترمذي والدارقطني عن أبي إسحاق قال كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي، فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة. هامش حديث فاطمة بنت قيس قالت دخلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي أخو زوجي، فقلت إن زوجي طلقني وإن هذا يزعم أن ليس لي سكنى ولا نفقة، فقال بل لك سكنى ولك نفقة، قال إن زوجها طلقها ثلاثة، فقال صلى الله عليه وسلم إنما السكنى والنفقة على من له عليها رجعة. انتهى. فأخذ الأسود كفا من حصى فحصبه ثم قال ويلك أتحدث بمثل هذا؟ قال عمر لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري حفظت أم نسيت لها السكنى والنفقة. قال الله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن الآية. همش الطلاق الآية الأولى. انتهى. وفي رواية أن عمر رضي الله عنه لما بلغه قول فاطمة بنت قيس قال لا نجيز في المسلمين قول امرأة، فكان يجعل للمطلقة ثلاثة السكنى والنفقة. قال في التعليق المغني على الدارقطني واختلف السلف في نفقة المطلقة البائن وسكناها، فقال الجمهور لا نفقة لها ولها السكنى، واحتجوا لإثبات السكنى بقوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، الطلاق الآية السادسة، ولإسقاط النفقة بمفهوم قوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، الطلاق الآية السادسة، فإن مفهومه أن غير الحامل لا نفقة لها، وإلا لم يكن لتخصيصها بالذكر معنى. ومن السياق يفهم أنها في غير الرجعية، لأن نفقة الرجعية واجبة ولو لم تكن حاملة. وذهب أحمد وإسحاق وأبو ثور إلى أنه لا نفقة لها ولا سكنى على ظاهر حديث فاطمة بنت قيس. انتهى كلامه. همش التعليق المغني على الدارقطني الجزء الرابع الصفحة 25. انتهى. ولكن هل يعتبر قول عمر لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري حفظت أم نسيت طعنا في خبر المرأة؟ وهل تجويز النسيان يعتبر مما يقدح به في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الشوكاني في نيل الأوطار كلاما قيما يجدر بنا أن نذكره هنا. قال رحمه الله لم ينقل عن أحد من العلماء أنه رد خبر المرأة لكونها امرأة، فكم من سنة قد تلقتها الأمة بالقبول عن امرأة واحدة من الصحابة، وهذا لا ينكره من له أدنى نصيب من علم السنة. ولم ينقل أيضا عن أحد من المسلمين أنه يرد الخبر بمجرد تجويز نسيان ناقله، ولو كان ذلك مما يقدح به لم يبقى حديث من الأحاديث النبوية إلا وكان مقدوحا فيه، لأن تجويز النسيان لا يسلم منه أحد، فيكون ذلك مفضيا إلى تعطيل السنن بأسرها مع كون فاطمة المذكورة من المشهورة بالحفظ، كما يدل على ذلك حديثها الطويل في شأن الدجال، ولم تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة يخطب به على المنبر فوعته جميعه، فكيف يظن بها أن تحفظ مثل هذا وتنسى أمرا متعلقا بها مقترنا بفراق زوجها وخروجها من بيته؟ واحتمال النسيان أمر مشترك بينها وبين من اعترض عليها، فإن عمر رضي الله عنه قد نسي تيمم الجنب وذكره عمار فلم يذكر، ونسي قوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا حتى ذكرته امرأة، ونسي إنك ميت وإنهم ميتون حتى سمع أبا بكر يتلوها. انتهى كلامه. هامش نيل الأوطار، الجزء الخامس، الصفحة 106 و107. انتهى الهامش. الثاني عشر، الطلاق قبل الدخول. روى البيهقي أن عمر رضي الله عنه قال في الذي يقول لامرأته التي لم يدخل بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، إنها تبين بالأولى واثنتان ليستا بشيء. فإذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول طلقة واحدة فإن هذا الطلاق يقع بائنا بينونة صغرى. روى عبد الرزاق أن أنس بن مالك رضي الله عنه سئل عن الرجل يطلق البكر ثلاثة قبل أن يدخل بها، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يفرق بينهما ويوجعه ضربا. ثالث عشر، المبانة بينونة صغرى. إذا تزوجت بآخر بعد انقضاء عدتها ثم عادت إلى زوجها الأول بنكاح جديد كم يملك عليها من الطلقات؟ روى مالك وعبد الرزاق وابن أبي شيبة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سألت عمر رضي الله عنه عن رجل من أهل البحرين طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم تزوجت، ثم إن زوجها طلقه ثم إن الأول تزوجها، على كم هي عنده؟ قال هي على ما بقي من الطلاق. أما المبانة بينونة كبرى، إذا تزوجت ثم طلقت وعادت إلى زوجها الأول بعد انقضاء عدتها تعود إليه بحل جديد ويملك عليها ثلاث طلقات. رابع عشر، من طلق امرأته وأعلمها ذلك ثم راجعها فلم تبلغها الرجعة. روى سعيد بن منصور في سننه أن أبا كنف طلق امرأته وهو غائب ثم راجعها ولم تشعر فلم يبلغها الكتاب حتى نكحت، فقال عمر رضي الله عنه اذهب فإن وجدتها لم يدخل بها فأنت أحق بها، وإن كان قد دخل بها فليس لك عليها سبيل. فقدم وقد وضعت القصة على رأسها، هامش أي تزينت لعرسها، انتهى. فقال إن لي حاجة فأدخلوني، ففعلوا فوقع عليها وبات عندها، ثم غدا إلى الأمير بكتاب عمر فعرفوا أنه جاء بأمر مستقيم، إلا أنه ورد عن عمر أيضا ما يخالف ذلك. روى مالك في الموطأ قال بلغني أن عمر قال في الذي يطلق امرأته وهو غائب ثم يراجعها ولا يبلغها مراجعته وقد بلغها طلاقه، أنها إن تزوجت ولم يدخل بها زوجها الآخر أو دخل فلا سبيل إلى زوجها الأول عليها. قال مالك رحمه الله وهذا أحب ما سمعت إلي فيها وفي المفقود. هامش المحلى لابن حزم، الجزء الحادي عشر، الصفحة 618. انتهى. أما من راجعها فكتمها الرجعة حتى انقضت عدتها فلا سبيل له عليها. روى سعيد بن منصور عن إبراهيم النخعي قال قال عمر إذا طلق امرأته فأعلمها طلاقها ثم راجعها فكتمها الرجعة حتى انقضت العدة فلا سبيل له عليها. العدة. هامش: العدة هي المدة التي تنتظر فيها المرأة وتمتنع عن التزويج بعد وفاة زوجها أو فراقه. انتهى. خامس عشر: عدة الحائض إذا طلقت فلم تر حيضا. عدة الحائض ثلاث حيضات، فإذا طلقت فلم تر حيضا أو حاضت مرة أو مرتين ثم ارتفعت حيضتها فإنها تتربص تسعة أشهر لتعلم براءة رحمها. واحد: روى مالك والبيهقي وعبد الرزاق عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال: قال عمر رضي الله عنه: أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها فإنها تنتظر تسعة أشهر، فإن بان بها حمل فذلك، وإلا اعتدت بعد التسعة ثلاثة ثم حلت. وروى عبد الرزاق أن عمر رضي الله عنه جعل للتي ترتاب أن تنتظر تسعة أشهر ثم تعتد ثلاثة أشهر. هنش: ترتاب أي تشك أن في بطنها ولدا. انتهى. سادس عشر: للزوج أن يراجع زوجته ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة. روى البيهقي وابن حزم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان عند عمر رضي الله عنه فأتته امرأة مع رجل فقالت: طلقني ثم تركني حتى إذا كنت في آخر ثلاث حيض وانقطع عني الدم وضعت غسلي ونزعت ثيابي، فقرع الباب وقال: قد راجعتك. فقال عمر لابن مسعود: ما تقول فيها؟ فقال: أراه أحق بها من دون أن تحل لها الصلاة. فقال عمر: نعم ما رأيت وأنا أرى ذلك. وروى عبد الرزاق عن عمر رضي الله عنه قال: من طلق امرأته فهو أحق برجعتها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة. سابع عشر: عدة من توفي عنها زوجها وهي حامل. روى عبد الرزاق في مصنفه أن امرأة جاءت إلى عمر رضي الله عنه فقالت: إني وضعت بعد وفاة زوجي قبل انقضاء العدة. فقال عمر: أنت لآخر الأجلين. فمرت بأبي بن كعب فقال لها: من أين جئت؟ فذكرت له وأخبرته بما قال عمر، فقال: اذهبي إلى عمر وقولي له إن أبي بن كعب يقول: قد حللت، فإن التمسني فإني هاهنا. فذهبت إلى عمر فأخبرته فقال: أدعيه. فجاءته فرجعته يصلي، فلم يعجل عن صلاته حتى فرغ منها ثم انصرف معها. فقال عمر: ما تقول هذه؟ قال أبي: أنا قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال عمر للمرأة: اسمعي ما تسمعين. وقد استقر رأي عمر على ذلك. روى مالك والشافعي عن نافع قال: سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل، فقال ابن عمر: إذا وضعت حملها فقد حلت. فأخبره رجل من الأنصار أن عمر رضي الله عنه قال: لو ولدت وزوجها على سريره لم يدفن لحلت. ثامن عشر: إذا طلقت المرأة ثلاثة ثم توفي عنها زوجها وهي في عدتها. روى ابن أبي شيبة عن عمر رضي الله عنه قال: المطلق ثلاثا في مرضه، إن مات والمرأة ما زالت في عدتها اعتدت عدة المتوفى عنها زوجها. تاسع عشر: هل يجوز للمعتدة أن تخرج من بيتها؟ ليس للمعتدة أن تخرج من بيتها إلا لضرورة، فإن خرجت فلا بد لها أن تبيت في بيتها إلا لضرورة أيضا. روى ابن أبي شيبة عن ثوبان أن امرأة توفي عنها زوجها وبها فاقة، فسألت عمر رضي الله عنه أن تأتي أهلها فرخص لها أن تأتي أهلها بياض يومها. وروى ابن حزم في المحلى عن سعيد بن المسيب أن امرأة توفي عنها زوجها فكانت في عدتها فمات أبوها، فسئل لها عمر ابن الخطاب فرخص لها أن تبيت الليلة والليلتين. وفي رواية عند عبد الرزاق أنه رخص للمتوفى عنها زوجها أن تبيت عند أبيها وهو وجع ليلة واحدة. لذلك كان عمر رضي الله عنه لا يسمح لمن كانت في العدة أن تسافر ولو إلى الحج. 20 حالات يفسخ فيها عقد النكاح. 1 العنة. هامش العنة عدم القدرة على الانتصاب. انتهى. روى الدارقطني وعبد الرزاق عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه جعل للعنين سنة وأعطاها صداقها وافية. وروى ابن أبي شيبة أن عمر رضي الله عنه أجل العنين سنة فإن استطاعها وإلا فرق بينهما ولها المهر كاملة وعليها العدة. 2 الخصي. روى ابن أبي شيبة أن عمر رضي الله عنه رفع إليه خصي تزوج امرأة ولم يعلمها ففرق بينهما. وروي عن سلمان ابن يسار أن رجلا تزوج امرأة وهو خصي فقال له عمر أعلمتها؟ قال لا. قال أعلمها ثم خيرها. انتهى الوجه الأول.
3 ترك الوطأ. روى عبد الرزاق أن امرأة جاءت إلى عمر فقالت إن زوجها لا يصيبها، فأرسل إلى زوجها فسأله فقال كبرت سني وذهبت قوتي، فقال في كم تصيبها؟ قال في كل طهر مرة. فقال عمر اذهبي فإن معه ما يكفي النساء. فقبول عمر ادعاء المرأة إقرار منه بحقها في فسخ العقد لترك النكاح، لأن ذلك ترك لحق من حقوقها. 4 العقم. روى سعيد بن منصور أن عمر رضي الله عنه بعث رجلا على بعض السقاية فتزوج امرأة وكان عقيما، فقال له عمر أعلمتها أنك عقيم؟ قال لا. قال فانطلق فأعلمها ثم خيرها. 5 المرض المنفر من الوطن. روى مالك وعبد الرزاق والدارقطني عن سعيد بن المسيب عن عمر قال أيما امرأة غر بها عند رجل بها جنون، غر بها رجل بها جنون أو جذام أو برص فلها مهرها بما أصابها وصداق الرجل على من غر. 6 الجنون والعته. روى ابن حزم في المحلى عن عمرو بن شعيب قال وجدت في كتاب عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال إذا عبث المعتوه بامرأته طلق عليه وليه. وروي أيضا أن عمر رضي الله عنه أجل المجنون سنة فإن أفاق وإلا فرق بينه وبين امرأته. 7 ترك الإنفاق على الزوجة. روى ابن أبي شيبة أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم من أهل المدينة فأمرهم إما أن يرجعوا إلى نسائهم وإما أن يفارقوا وإما أن يبعثوا بالنفقة، فمن فارق منهم فليبعث بنفقة ما ترك. 21 حالات يفرق فيها بين الزوجين. وهي حالات يكون العقد فيها فاسدة من حين وقوعه. ومن هذه الحالات 1 نكاح المرأة في عدتها. روى البيهقي عن مسروق أن امرأة نكحت في عدتها ففرق عمر بينهما وجعل مهرها في بيت المال وقال نكاحها حرام ومهرها حرام، إلا أن عمر جعل لها مهرها بعد ذلك بما استحل من فرجها، وكان عمر رضي الله عنه يعزر في ذلك. روى مالك في الموطأ أن طليحة بنت عبيد الله الأسدية كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها فنكحت في عدتها، فضربها عمر وضرب زوجها بالمخفقة ضربات وفرق بينهما. ثم قال عمر: أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، ثم كان الآخر خاطبا من الخطاب فإن كان دخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الثاني ولا يجتمعان أبدا. وروى عبد الرزاق أن رجلا تزوج امرأة في عدتها فرفع ذلك إلى عمر فضربها دون الحد وجعل لها الصداق وفرق بينهما وقال لا يجتمعان أبدا. اثنان: الولادة قبل أن تنقضي أقل مدة الحمل. روى البيهقي أن امرأة هلك عنها زوجها فاعتدت 4 أشهر و10، ثم تزوجت حين حلت للأزواج فمكثت عند زوجها 4 أشهر ونصف، ثم ولدت ولدا تاما، فجاء زوجها عمر رضي الله عنه فذكر ذلك له، تفرق عمر بينهما وقال أما أنه لم يبلغني عنكما إلا خير، وألحق الولد بالأول. 3: إذا أسلم الزوج وتحته أختان. أرى ابن أبي شيبة أن همام بن عمير كان قد جمع بين أختين في الجاهلية فلم يفرق بينه وبين واحدة منهما حتى كان في خلافة عمر رضي الله عنه، فرفع شأنه إلى عمر فأرسل إليه فقال اختر إحداهما، والله لئن قربت الأخرى لأضربن رأسك. 22: المحلل. روى عبد الرزاق عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لو أن رجلا طلق امرأته 3 ثم نكحها رجل بعده ثم طلقها قبل أن يجامعها ثم ينكحها زوجها الأول فيفعل ذلك وعمر حي إذن لرجمهما. وروى ابن حزم في المحلى أن رجلا قدم مكة ومعه إخوة له صغار وعليه إزار من بين يديه رقعة ومن خلفه رقعة، فسأل عمر فلم يعطيه شيئا، فبينما هو كذلك إذ نزغ الشيطان بين رجل من قريش وبين امرأته فطلقها، فقال لها هل لك أن تعطي ذا الرقعتين شيئا ويحلك لي؟ قالت نعم إن شئت، فأخبروه بذلك قال نعم، وتزوجها ودخل بها. فلما أصبحت أدخلت إخوته الدار، فجاء القرشي يحوم حول الدار ويقول يا ويله غلب على امرأته، فأتى عمر فقال يا أمير المؤمنين غلبت علي امرأتي، قال من غلبك؟ قال ذو الرقعتين، فقال أرسلوا إليه. فلما جاءه الرسول قالت له المرأة كيف موضعك في قومك؟ قال ليس بموضعي بأس. قالت إن أمير المؤمنين يقول طلق امرأتك، فقال لا والله لا أطلقها، فإنه لا يكرهك، وألبسته حلة. فلما رآه عمر من بعيد قال الحمد لله الذي رزق ذا الرقعتين، فدخل عليه فقال أتطلق امرأتك؟ فقال لا والله لا أطلقها. قال عمر لو طلقتها لأوجعت رأسك بالصوت. وروى عبد الرزاق في مصنفه عن عمر رضي الله عنه قال لا أوتى بمحلل ولا بمحللة إلا رجمتهما. وفي رواية عند أبي شيبة لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما. 23: الظهار. همش: الظهار هو قول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي، انتهى. الظهار من الأجنبية. روى مالك عن القاسم بن محمد قال جعل رجل امرأة كظهر أمه إن تزوجها، فقال له عمر رضي الله عنه: إن تزوجتها فلا تقربها حتى تكفر. من ظاهر من نسائه جميعهن. روى الدارقطني والبيهقي عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن رجل ظاهر من أربع نسوة فقال: كفارة واحدة. وروى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر رضي الله عنه يقول: إذا كان تحت الرجل أربع نسوة فظاهر منهم تجزيه كفارة واحدة. الرابع والعشرون: هل يجوز أن يعود المتلاعنان إلى بعضهما؟ هامش: اللعان هو أن يحلف الرجل إذا رمى زوجته بالزنا أربع مرات إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وأن تحلف المرأة عند تكذيبه أربع مرات إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن عليها غضب الله إن كان من الصادقين. انتهى. روى البيهقي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة عن عمر رضي الله عنه قال: المتلاعنان يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا. الخامس والعشرون: الإيلاء. همش: الإيلاء هو الحلف الواقع من الزوج ألا يطأ زوجته. انتهى. اتفق العلماء على أن من حلف ألا يمس زوجته أكثر من أربعة أشهر كان موليا، فإن مسها في الأربعة أشهر انتهى الإيلاء ولزمته كفارة اليمين. روى الدارقطني عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة، وهو أملك بردها ما دامت في عدتها. السادس والعشرون: الخلع. هامش: الخلع هو فراق الرجل زوجته مقابل بدل يحصل عليه. انتهى. يجوز الخلع على كثير المال وقليله. روى البيهقي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة أن عمر رضي الله عنه أخذ بامرأة ناشز فوعظها فلم تقبل بخير، فحبسها في بيت كثير الإبل ثلاثة أيام ثم أخرجها، فقال: كيف رأيت؟ قالت: يا أمير المؤمنين، لا والله ما وجدت رائحة في هذه الثلاثة. فقال عمر لزوجها: اخلعها ولو من قرطها. وروى البيهقي أن عمر قال في المختلعة: نختلع لما دون عقاص. همش: وهي ضفائر الشعر. انتهى. وهو قول مالك والشافعي وأبي سليمان وأصحابهم. وقال أبو حنيفة: لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها، فإن فعل فليتصدق بزيادة. همش: رجع المحلل ابن حزم في الجزء الحادي عشر في الصفحة الرابعة والتسعين بعد الخمسمائة. انتهى. يستحب للرجل أن يستجيب لزوجته إذا طلبت الخلع. روى البيهقي عن عمر رضي الله عنه قال: إذا أراد النساء الخلع فلا تكفروهن. السابع والعشرون: أحق الناس بحضانة الطفل. أحق الناس بحضانة الطفل الأم، ثم أمها، ثم الأب، ثم أمه. روى عبد الرزاق أنه اختصم إلى عمر في صبي فقال: هو مع أمه حتى يعرب لسانه فيختار. وروى مالك والبيهقي أن عمر كانت عنده امرأة من الأنصار فولدت له عاصمة ثم فارقها، فجاء عمر فوجد ابنه عاصما يلعب بفناء المسجد، فأخذ بعضده فوضعه بين يديه على الدابة، فأدركته جدة الغلام فنازعته إياه حتى أتى أبا بكر رضي الله عنه، فقال عمر: ابني. وقالت المرأة: ابني. فقال أبو بكر: خلي بينها وبينه. قال: فما راجعه بالكلام. وفي رواية للبيهقي: قضى أبو بكر على عمر رضي الله عنهما لجدة ابنه عاصم ابن عمر بحضانته حتى يبلغ، وأم عاصم يومئذ حية متزوجة. وروى عبد الرزاق أنه اختصم إلى عمر في صبي بين عم وأم، فقال عمر: جدب أمك خير لك من خصب عمك. هذا إذا كان الزوجان مسلمين، فإذا كان غير مسلمين ثم أسلم أحدهما فإن حضانة الطفل تكون لمن أسلم منهما. روى عبد الرزاق أن عمر رضي الله عنه قضى في نصرانيا بينهما ولد صغير فأسلم أحدهما، قال: أولاهما به المسلم. 28: يخير الصغير إذا كبر. روى عبد الرزاق أن رجلا من أهل العراق طلق امرأته وهي حبلى فلم يلطفها بشيء حاملا ولا والدة ولا مرضعة ولا بعد ذلك ولا ابنه، حتى أنشأ الناس مرة في الحج فقال رجل من القوم والابن في الرفقة: يا فلان، أترى ابنك في الرفقة؟ أتعرفه إن رأيته؟ قال: لا والله. قال: هذا ابنك. فجبذ بخطامه، همش جبذ بخطامه، أخذ بزمانه، انتهى. فانطلق، فلما قدم إلى عمر رضي الله عنه احتجزت أمه بردائها ثم ارتجزت فقالت: خلوا إليكم يا عبيد الرحمن، الحمل حولا والفصال حولان. فسمع عمر قولها فقال: خلوا عنها. فقصت عليه القصة، فخير الفتى فاختار أمه فانطلقت به. أما متى يخير الصبي؟ فإن ذلك عندما يكون عندما يفصح لسانه. روى عبد الرزاق وابن حزم أن عمر رضي الله عنه قال: هو مع أمه حتى يعرب لسانه فيختار، ويكون ذلك في سن السابعة، لما ذكره ابن قدامة في المغني أن عمر قضى في الغلام إذا بلغ سبعة وليس بمعتوه خير بين أبويه، فمن اختار منهما فهو أولى به. الحدود. الحدود جمع حد، وهو في الشرع عقوبة مقررة لأجل حق الله تعالى، أي أنها مقررة لصالح الجماعة وحماية النظام العام، لأن هذا هو الغاية من دين الله. وإذا كانت حقا لله تعالى فهي لا تقبل الإسقاط لا من الفرد ولا من الجماعة. وقد قرر الكتاب والسنة عقوبات محددة لجرائم معينة تسمى جرائم الحدود، وهذه الجرائم هي الزنا، القذف، السرقة، السكر، المحاربة، الردة، البغي. هامش فقه السنة الجزء الثاني الصفحة 55 بعد 300 انتهى. وإذا كان لكل جريمة من هذه الجرائم عقوبة مقدرة وشروط خاصة في ثبوتها، فإن هناك أمورا عامة تشترك فيها هذه الجرائم. 1: هل يجوز العفو في الحدود إذا رفعت للحاكم؟ روى عبد الرزاق عن عمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا عفو في الحدود عن شيء منها بعد أن تبلغ الإمام، فإن إقامتها من السنة. همش المحلى لابن حزم الجزء 13 الصفحة 87 بعد 200 انتهى. ذلك أن الحد حق لله تعالى، فلا أثر فيه للعفو بعد أن يبلغ الإمام، سواء عفى المجني عليه أو الإمام، فلا يقبل عفو المكرهة على الزنا عن الزاني، ولا عفو المسروق عنه عن السارق. اثنان، الستر في الحد. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يحب الستر في الحد حتى لا يتفشى بين الناس ولا يصل أمره للحاكم، فقد يؤدي ذلك إلى التوبة والرجوع إلى الحق. روى عبد الرزاق أن شرحبيل بن السمط كان على جيش، فقال لجيشه: إنكم نزلتم أرضا كثيرة النساء والشراب، فمن أصاب منكم حدا فليأتنا فنطهره. فأتاه ناس، فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه، فكتب إليه: أنت لا أم لك الذي يأمر الناس أن يهتكوا ستر الله الذي سترهم به؟ وروى الحارث عن الشعبي أن رجلا أتى عمر رضي الله عنه فقال: إن الابنة كنت وأتها في الجاهلية، فاستخرجناها قبل أن تموت، فأدركت معنا الإسلام فأسلمت، فلما أسلمت أصابها حد من حدود الله تعالى، فأخذت الشفرة لتذبح نفسها، فأدركناها وقد قطعت بعض أوداجها، فداويناها حتى برئت، ثم أقبلت بعد بتوبة حسنة وهي تخطب إلى قوم: أفأخبرهم من شأنها بالذي كان؟ فقال عمر: أن تعمد إلى ما ستر الله فتبدين؟ والله وإن أخبرت بشأنها أحدا من الناس لأجعلنك نكالا لأهل الأمصار، بل أنكحها نكاح العفيفة المسلمة. هامش حياة الصحابة، الجزء الثاني، الصفحة 400 نقلا عن كنز العمال، انتهى. روى ابن أبي شيبة وأبو يوسف عن سعيد بن المسيب أن ماعزا جاء إلى عمر فقال له: إنه أصاب فاحشة. فقال له عمر: أخبرت بذلك أحدا قبلي؟ قال: لا. قال: فاستتر بستر الله وتب إلى الله، فإن الناس يعيرون ولا يغيرون، والله يغير ولا يعير، فتب إلى الله ولا تخبر به أحدا. هل يقام الحد على المريض؟ حكى ابن حزم في المحلى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتي برجل يشرب الخمر وهو مريض، فقال: أقيم عليه الحد، فإني أخاف أن يموت. وروى البيهقي وعبد الرزاق أن قدامة بن مضعون أخطأ التأويل في قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، المائدة 93، فشرب الخمر وهو مريض. فأقبل عمر على الناس فقال: ما ترون في جلد قدامة؟ قالوا: لا نرى أن تجلده ما دام مريضا. فسكت على ذلك أياما، ثم أصبح وقد عزم على جلده، فقال: ما ترون في جلد قدامة؟ فقالوا: لا نرى أن تجلده ما دام وجعا. فقال عمر: لأن يلقى الله تعالى تحت السياط أحب إلي من أن ألقاه وهو في عنقي، إيتوني بسوط تام. فأمر به فجلد. هامش حياة الصحابة، الجزء الثاني، الصفحة 400، انتهى. 4، ما الحد إلا على من علمه. روى الشافعي في مسنده والبيهقي في السنن عن يحيى بن حاطب قال: توفي حاطب فأعتق من صلى من رقيقه وصام، وكان له أمة نوبية قد صلت وصامت، وهي أعجمية لم تفقه، فلم تروعه إلا بحبلها وكانت ثيبا، فذهب إلى عمر فحدثه، فقال عمر: لأنت الرجل لا يأتي بخير. فأفزعه ذلك، فأرسل إليها عمر فقال: أحبلت؟ قالت: نعم.
من مرعوش بدرهمين، فإذا هي تستهل بذلك لا تكتمه. قال: وصادف ذلك علي وعثمان وعبد الرحمن بن عوف، فقال عمر: أشيروا علي. قال: وكان عثمان جالسا فاضطجع، فقال علي وعبد الرحمن بن عوف: قد وقع عليها الحد. فقال: أشر علي يا عثمان. فقال: قد أشار عليك أخواك. فقال: أشر علي أنت. فقال: أراها تستهل به كأنها لا تعلمه، وليس الحد إلا على من علمه. فقال: صدقت، والذي نفسي بيده، ما الحد إلا على من علمه. فجلدها عمر 100 وغربها عاما. وحكى ابن القيم في كتابه الطرق الحكمية في السياسة الشرعية أن امرأة رفعت إلى عمر رضي الله عنه قد زنت، فسألها عن ذلك فقالت: نعم يا أمير المؤمنين، وأعادت ذلك وأيدته. فقال: إنها لتستهل به استهلال من لا يعلم أنه حرام، فدرأ عنها الحد. هامش الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، الصفحة 56، انتهى. وروى عبد الرزاق أن أبا عبيدة بن الجراح كتب إلى عمر رضي الله عنه أن رجلا اعترف بالزنا، فكتب إليه أن يسأله هل كان يعلم أنه حرام، فإن قال نعم فأقم عليه الحد، وإن قال لا فأعلمه أنه حرام، فإن عاد فاحدده. 5. من أقر بحد ثم رجع عن إقراره. يجوز للمقر بحد أن يرجع عن إقراره ما لم ينفذ الحد، ذلك لأن الحد حق لله تعالى، وحقوق الله تنفع فيها التوبة، بل يجوز للقاضي أن يوحي للمقر بالرجوع عن إقراره. روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة أن عمر رضي الله عنه أتي بسارق قد اعترف، فقال عمر: إني لا أرى يد الرجل بيد سارق. فقال: والله ما أنا بسارق. فأرسله عمر ولم يقطعه. وروى عبد الرزاق أيضا أن عمر أتي بسارق فسأله: أسرقت؟ قل: لا. فقال: لا. فتركه ولم يقطعه. وروى ابن أبي شيبة في مصنفه وأبو يوسف في الخراج أن امرأة أقرت بالزنا عند عمر 4 مرات، فقال لها: إن رجعت لم نقم عليك الحد. فقالت: لا يجتمع علي أمران، أن آتي الفاحشة وأفر من الحد. فأقامه عليها. 6. الإكراه مسقط للحد. روى مالك في الموطأ أن عمر رضي الله عنه جاء بعبد كان يقوم على رقيق الخمس، فاستكره جارية من ذلك الخمس فوقع بها، فجلده عمر ونفاه ولم يجلد الجارية لأنه استكرهها. 7. هل يقوم الحد في أرض العدو؟ روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي أن عمر رضي الله عنه كتب: لا يجلدن أمير جيش ولا سرية رجلا من المسلمين حتى يطلع الدرب قافلا، فإني أخشى أن تحمله الحمية أن يلحق بالمشركين. أما إذا كان الحد يؤدي إلى القتل فقد أجازه عمر في أرض العدو. روى البيهقي في السنن أن خالد بن الوليد بعث في جيش، فبعث ضرار بن الأزور في سرية في خيل، فأغاروا على حي من بني أسد، فأصاب امرأة عروسا جميلة، فأعجبت ضرارا فسألها أصحابه فأعطوه إياها فوقع عليها، فلما قفل ندم وسقط بيده، فلما رفع إلى خالد أخبره بالذي فعل، فقال خالد: فإني قد أجزتها لك وطيبتها لك. قال: لا، حتى تكتب بذلك إلى عمر. فكتب عمر أن ارضخه بالحجارة، فجاء كتاب عمر
وقد توفي ضرار، فقال: ما كان الله ليخزي ضرارا. ثمانية: هل يقام الحد في المسجد وفي حرم مكة؟ روى البخاري وعبد الرزاق أنه أتي برجل في حد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو بالمسجد، فقال: أخرجاه من المسجد ثم اضرباه. وكان رضي الله عنه يكره إقامة الحدود في حرم مكة. روى عبد الرزاق عن عمر قال: لو وجدت في الحرم قاتل الخطاب ما مسسته حتى يخرج منه. انتهى الشريط السادس، وللكتاب بقية على الشريط التالي.